بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
كتاب دع القلق وابدا الحياه للعلامه الامريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه ان ارد الكتاب الى اصوله الاسلاميه وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، قال ديل كارنيجي: أعرف رجالا ينظرون إلى الدين نظرتهم إلى شيء مقصور على النساء والأطفال والوعاظ، ويتباهون بأنهم رجال يسعهم أن يخوضوا المعارك بلا سند ولا معين. فما أشد الدهشة التي تتولاهم حين يعلمون أن معظم الرجال، أعني الأبطال المشهورين، يضرعون إلى الله كل يوم أن يؤازرهم ويعاونهم. خذ مثلا البطل جاك ديمسي، ده بطل ملاكمة، لقد أخبرني بأنه لا يأوي إلى مضجعه قبل أن يتلو صلواته، ولا يتناول طعاما حتى يحمد الله الذي وهبه إياه، وأنه لا يفتأ يردد الصلوات والدعوات في أثناء تدربه على الملاكمة وقبل كل مباراة يخوضها. وحدثني إدوارد إستيتينيوس، المدير الأعلى لشركة جنرال موتورز ووزير خارجية أمريكا الأسبق، أنه كان يصلي ويبتهل إلى الله أن يهبه الحكمة والسداد ليلا نهارا. وعندما كان البطل أيزنهاور في طريقه إلى أوروبا طائرا ليتولى قيادة جيوش الحلفاء في الحرب الأخيرة، كان الشيء الوحيد الذي اصطحبه معه الكتاب المقدس. وقال لي البطل الجنرال مارك كلارك أنه كان يقرأ الكتاب المقدس خلال سن الحرب كل يوم، ثم يركع على ركبتيه ويدعو الله. ويعلق فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك فيقول: لقد أدرك هؤلاء الأبطال أنهم ليسوا وحدهم في الحياة، وأنهم فقراء إلى هذا الإله القادر الرحيم كي يصحبهم في دنياهم بتوفيقه ورعايته، كما تفضل عليهم في عالم الغيب بنعمة الإيجاد والخلق. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت موضوع بين الإيمان والإلحاد. فضيلة الشيخ، لماذا يتوهم البعض أن أغلب ذوي الأسماء اللامعة في ميادين الجد قليل الاهتمام بالدين؟
لعل السبب في هذا الطريقة الغبية التي يعلمون بها العلوم الحديثة في معاهد التعليم كلها. أنا أحد الذين درسوا علم النبات أو علم الأحياء، فيقال لي وأنا أستمع إن البذرة توضع في الأرض فتتلقاها الطبيعة فتصنع بها كذا وكذا. ما هذه الطبيعة التي تلقت الحبة التي نزلت بها؟ الطبيعة دي هي الأرض الميتة، لكن الذي أحيا هذه البذرة وجعل التراب ينبثق عن ساق خضراء يانعة تنمو على مر الأيام وفيها الثمر الحلو وغيره، هو الله الذي فعل هذا، الله وحده. الفلاح يضع البذرة ويذهب فينام في بيته، لكن من يتعهدها بالليل والنهار؟ الله. لماذا يخفى اسم الله عمدا فيقال بدله الطبيعة أو سين؟ سين إيه؟ مجهول إكس إيه؟ ليه يجهل الخالق في بهذه الطريقة من التعليم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان صريحا عندما سمع وهو يسجد يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. إن الإيمان فطرة والخالق واحد، ويجب أن يعلم الناشئة في مدارسهم ومطالع العلوم المختلفة سواء كانت علم النبات، علم الحيوان، علم الطبيعة، أنه الله هو الذي يجعل الكهرباء تسير ويسري تيارها في الأسلاك فيضيء أو يحرك الجامد. يجب أن يذكر اسم الله صراحة. وأنا أقول أنه هذا التدين الذي يصل الناس بربهم موجود في أصول الأديان كلها وفي بقايا الكتب السماوية التي تنتشر في أوروبا، فلماذا ينسى اسم الله ولا يذكر ويدرب الناس على نسيانه أو على جحوده؟ هذا لا يجوز. لنسمع مثلا في سفر التثنية الإصحاح الخامس العدد 36: لتعلم أن الرب هو الإله الذي ليس آخر سواه، وذلك كقول الله في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجاء في هذا السفر: ردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وفي الأرض من أسفل، وهذا كقول الله في كتابه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. وجاء في هذا السفر أيضا: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وإسرائيل هو يعقوب الذي جمع أولاده وهو يحتضر ليستوثق من بقائهم على التوحيد. قال جل شأنه في كتابه الأخير: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وجاء في سفر أشعياء الإصحاح 5 الآية 45 أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. وجاء فيه أيضا أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. وهذا كقول الله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وجاء فيه أيضا لأني أنا الله وليس لي شبيه، وذلك كقول الله في كتابه ليس كمثله شيء. ولم يخلو العهد الجديد من بقايا حق تعلق العباد بباريهم الأعلى وتقفهم في مجال العبودية المحضة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، لا يفضل أحد الآخر إلا بمدى ما يكنه من إخلاص ويتزلف به من قرب إلى الله الواحد القهار. هذه بقايا فعلا في الأسفار الموجودة تكاد تتطابق حرفيا مع ما جاء في الوحي الخاتم الأخير وهو القرآن الكريم. ومن هذا التوحيد الذي شاع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شاع في كتابه، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي للرجل لقد دعوت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أجل، ألا ترى الرجل قد اضطرمت في نفسه عقيدة ضلت عنها ألوف مؤلفة من الناس؟ إننا بحاجة إلى أن نتعلم من المأثورات التي لدينا كيف نعرف الله سبحانه وتعالى. انظري إلى هذا الدعاء، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. وما روي أيضا اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. هذا هو ما غرسه الإسلام في تقرير العلاقة بين الناس وربهم. رب العالمين هو أجدر حي بأن يوقف في ساحته ثم يستجدى ويعظم، ونستشفع إليه بذاته الأقدس وأسمائه الحسنى أن يبارك لنا وأن نعيش بتوفيقه وتسديد خطانا إلى ما يرضى جل شأنه. إن الحضارة الحديثة بلغت بلا شك من الذكاء العقلي ما لم تبلغه الحضارات قبل ذلك، بل قيل إنه 50 سنة الأخيرة وصل الناس فيها إلى علم لم يصلوا إليه في 1000 سنة مضت. لكن هذا العلم الواسع كما قلت صاحبه تجهيل من الملاحدة. السحاب ده يمشي بين السماء والأرض، كيف يسير؟ ده ماء تحول إلى بخار وأخذ ينطلق. من الذي يرسم له وجهته؟ وما الطاقة الكامنة فيه التي تدفعه هنا وهنا؟ لكن إذا كنت مؤمنا أقول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. هذا شيء عظيم. هذه الأرض التي تطير حول الشمس أحيانا أسأل هي تلزم مدارا واحدا لا يتغير مكانه لا شرقا ولا غربا لا يمنة ولا يسرا وتمشي بسرعة واحدة لا تزيد هذه السرعة فتكون في بعض الأحيان سرعة 100 كيلو في بعض الأحيان سرعة 120 كيلو كما تسير سيارتنا لا سرعة دقيقة ملتزمة لا تتغير. من الذي يمدها بهذه السرعة؟ في باطنها بنزين تكلف بإيقاده حتى تستطيع السير؟ لا. إذا فمن الذي يحملها في الفضاء؟ ومن الذي يسيرها حول الشمس؟ ومن الذي يديرها بما تحمل في المشارق والمغارب من بشر؟ الله جل جلاله. فإتاهة الناس عن هذه الحقيقة لا تجوز. والعلم الحديث يجب أن يصل الناس بربهم. أنا كنت أقرأ في علم الفلك فأجد أنه كان الناس يظنون من بضع سنين أنهم عرفوا جدران الكون والنهايات التي انتهى إليها الملكوت، ثم بعدسات أخرى تبين أن ما وصلوا إليه هو بداية لملكوت آخر لا يعرفون عنه شيئا. من الذي خلق هذا الملكوت وذلك الملكوت الذي نراه والذي نراه؟ الله الذي قال في كتابه الخاتم مقسما بعظمته فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إن القرآن الكريم علم الناس التوحيد وعلمهم هذا التوحيد من الكون الذي يعيشون في جنباته ويتأملون في آفاقه ويغبرون أقدامهم على ترابه. ولهذا نجد أن البحث العلمي الصحيح قائد حقيقي إلى معرفة الله سبحانه. لابد أن نعلم أنه حتى الجاهليين في ملكوت في أيامهم الأولى كانوا يؤمنون بالله لأن دي فطرة. البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير. فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على اللطيف الخبير؟
الله.
يجب أن نعرف الله من مخلوقاته وهذه حقيقة تفوت الناس الآن. لكنهم كانوا يشركون بالله وكان الدعاء اللي عندهم وهم يحجون البيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب إذا كان يملكه وما ملك يبقى شريك ليه؟ وأي شركة الله مع الله؟ ومين اللي حيكون شريك مع الله؟ أي شيء دي بقى كلها مخلوقات له. فلهذا كان العلم الحديث بحاجة إلى الوحي القرآني لكي يحفه عن جوانبه كما تحف الشواطئ النهر فتجعله يسير في مجراه ولا ينطلق هنا ولا هناك.
بارك الله فيكم يا مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: ما أفقرنا إلى أن يلهمنا الصواب ويهدينا إلى الحق كلما اشتبهت علينا الأمور. حقا، والإنسان معرض للآلام من كل ناحية فيه، إنه كمجينة مفتوحة يمكن أن تدك في أي وقت ومن أي جهة أي إنسان. والمرء إذا نظر إلى بدنه وجد أن كل ذرة فيه يمكن أن تكون منفذا لمرض عضال يبعثه على الأنين العالي. ما أفقرنا إلى استدامة النعمة واتقاء النقمة والاسترواح في الحياة إلى ما يجعل الله في الحياة من يسر وبركة وسكينة. إن هذا كله هو ما تكفله الصلاة للمؤمن. فماذا تفعل الصلاة يا فضيلة الشيخ؟
والله الصلاة في نظري وجبة روحية كوجبات الطعام التي تمد الجسد الإنساني بالطاقة التي ينمو بها وبالعناصر التي يحيا بها. فالصلوات الخمس بين الحين والحين نرى الإنسان مكلفا بأن يقف بين يديه. ماذا أولا، ما الذي شده إليها؟ نداء معقول. نحن لا ننطلق إلى صلواتنا لجرس نسمعه، بل ننطلق إلى صلواتنا من نداء يقرع آذاننا وفي الوقت نفسه يوقظ عقولنا، يقول الله أكبر الله أكبر. هذا النداء عقلي يقول للإنسان صغر كل شيء واعلم أن الله أكبر من كل شيء، فانطلق إليه ولا تتأخر. ونقف بين يدي الله فنجد أنفسنا في مناجاة مع ربنا، خطاب بيني وبين العظيم. احنا إذا طلبنا للقاء كبير فرحنا واستدمنا الوقت، استطلناه حتى نجلس أطول مدة ممكنة مع هذا العظيم. لكن عندما نقف بين يدي الله خالق الملكوت كله ورازق البشر كلهم ومن تعنوا له جباههم جميعا، ثم نقول له: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله يقول: أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، عظمني عبدي. فإذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا عهد بيني وبين عبدي. ما أنا بدل عهد أنني في الكون في انطلاقي بين الناس لا أنساه. إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أدعوه طالبا الهدى وطالبا التوفيق وطالبا القبول وطالبا تسديد الخطى وطالبا بقاء النعم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أجمل هذه الصلاة عندما ينشغل الناس باستمرار بالأكل عن الذي أطعم. ده اللي يعمل كده حيوان، ما هو الحيوان لا يعرف إلا أنه أكل جاءه، لكن من الذي جاءه بالأكل ليشكره على نعمته؟ لا يدري المسلم غير كده. الحمد لله بعد ما يأكل: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني إياه من غير حول مني ولا قوة. هذا شيء يدل على صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فالصلوات هنا الخمس بدءا من الفجر إلى صلاة العشاء هي كلها أوقات سويعات حية في زمن ميت، نقتبس من هذه السويعات الحية ما يسدد خطانا في هذه الدنيا وما يجعلنا نحيا في كفالة الله ورعايته.
بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وحقا الإنسان خلق من أجل العبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعباد وعشاق الصلاة وعشاق السجود لا يتصورون الحياة بدون عبادة، لأن العبادة بتمد الإنسان بمدد من الله، مدد من القوة ومدد من الراحة، أرحنا بها يا بلال، ويجد قرة أعينهم في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. إحنا الحقيقة هننقل لكم ما رواه ديل كارنيجي عن الدكتور إليكسيس كاريل، ده دكتور طبيب مؤلف كتاب الإنسان ذلك المجهول وأحد الحائزين على جائزة نوبل، قال: لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذا. وقد رأيت بوصف طبيبا كثيرا من المرضى فشلت العقاقير في علاجهم، ده اللي بيقول كده مش مسلم، بيقول طبيب ومش مسلم، بيقول: وقد رأيت بوصف طبيبا كثيرا من المرضى فشلت العقاقير في علاجهم، فلما رفع الطب يديه عجزا وتسليما تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم. ونحن نختتم هذا اللقاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وقال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وعنه أنه قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج. صدقت يا سيدي يا رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.